بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أتذكر في بداية هذا اللقاء موقفا أثر في نفسي كثيرا. كنت في رحلة مع صاحب لي إلى دولة أوغندا في أفريقيا، رحلة كانت الحمد لله في إقامة بعض الدروس المتواضعة هناك. فكنا سنذهب من المكان الذي كنا فيه إلى منطقة بعيدة، فقال لي صاحبي وهو من أوغندا، قال لي لابد أن نخرج قبل الفجر لأن الطريق طويل. فقلت له طيب إن شاء الله، وبالفعل خرجنا يعني قبل صلاة الفجر يعني بساعات، ممكن بثلاث ساعات في آخر الليل. المهم فقطعنا مسافة بالسيارة، ثم يعني كان قبل الفجر بممكن نصف ساعة أو ربع ساعة. قال يا شيخ الآن هذا أقرب مسجد لنا في الطريق، إذا تركنا هذا المسجد ربما ما نجد مسجدا آخر في هذه المنطقة، فهنا نريد أن نصلي الفجر. قلت له طيب ننزل هنا وننتظر صلاة الفجر. سبحان الله، لما نزلنا من السيارة لما اقتربت من المسجد إذا بي أسمع أصوات قرب المسجد كأنها خلية نحل، أصوات طلاب قرآن يقرؤون القرآن. هذا الإخوة الأخوات يا أبنائي يا بناتي قبل صلاة الفجر، يعني ليلا في آخر الليل. فأنا تعجبت، قلت لي أخونا عبد السلام الأوغندي، قلت له يا عبد السلام يعني هؤلاء متى يأتون؟ قال هكذا هذا دوامهم في هذه المدرسة، مدرسة قرآن في هذا المسجد، يأتون يعني هم يسكنون في هذه المدرسة، يأتون من مناطق بعيدة مختلفة في أوغندا فيسكنون في هذه المدرسة، فبرنامجهم يبدأ قبل صلاة الفجر، يقومون ويتوضؤون ويصلون شيئا ثم يقرؤون القرآن قبل الفجر تقريبا بساعة، يراجعون ويحفظون. والله يعني هذا الموقف أثر في نفسي كثيرا، والحمد لله بعد صلاة الفجر أذكر يعني كلمت بعض الطلاب والطالبات هناك وبعضهم قرأ شيء من القرآن. يعني كان هذا أمر عجيب بالنسبة لي، وأقول سبحان الله يعني يا أبنائي يا بناتي ما أجمل أن تكون علاقتنا بالقرآن، هذه العلاقة العظيمة الوطيدة الوثيقة. يعني الآن أنا صحيح أقول لكم أنتم ما شاء الله جزاكم الله خيرا مع الدراسة، بداية العام الدراسي والانشغال بالدراسة، وخاصة الآن في زماننا وقت الدراسة ما شاء الله طويل، ممكن يرجع الطالب من مدرسته يعني قبيل العصر، ومع ذلك أنتم جزاكم الله خيرا تحرصون على تعلم القرآن وحفظ القرآن ومراجعة القرآن، هذا خير عظيم. لكن انظروا إلى مثل هؤلاء، هؤلاء يستيقظون قبل الفجر أيضا ويحرصون على تلاوة القرآن ومراجعته وحفظه. فحقا والله أنا أقول هذه الحياة طيبة، ويعيشون أحلى حياة مع القرآن الكريم. ولذلك أنا أقول هذا القرآن هذه أعظم رحمة من الله تعالى علينا. الله تعالى في سورة الرحمن ذكر رحمات كثيرة من رحماته علينا في الدنيا والآخرة. ابتدأ السورة بالنعم التي في الدنيا، فقال الله تعالى الرحمن، ثم أول رحمة وأعظم رحمة يذكرنا الله تعالى بها ماذا؟ تأمل، ما قال خلق الإنسان علمه البيان ثم علم القرآن، لا، أولا قدم تعليم القرآن، قال علم القرآن. الله أكبر، مع أن خلق الإنسان في الزمن قبل تعليم القرآن، لكن تأمل كيف الله تعالى قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان. هذا يدلنا على أن الإنسان بدون القرآن ليس له حياة طيبة أبدا، كالجسد بلا روح. ولهذا الله تعالى يسمي القرآن روحا ونورا، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنا متعود في مثل هذه المحاضرات يكون في مشاركة، لكن عن بعد الأمر قد يصعب قليلا، لكن إن شاء الله في مرات قادمة يعني إن شاء الله نراكم وجها لوجه ونسألكم مثل هذه الأسئلة، نقول من يأتيني بآية فيها أن القرآن روح مثلا، واللي يجاوب يحصل جائزة إن شاء الله يعني ولو شيئا يسيرا. المهم، فالله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تأمل، ما قال قرآنا ولا وحيا، قال روحا من أمرنا. ما هذا الروح؟ هو القرآن. الله تعالى سماه روحا، يعني الإنسان بدون هذا القرآن ميت. القرآن هو الروح الحقيقية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: ما كنت تدري ما الكتاب ما القرآن ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن يربط قلوبنا بالله، القرآن يزيدنا محبة لله، تعظيما لله، نعرف الطريق الذي يوصلنا إلى الله. القرآن فيه حديث عن الله، عن عظمة الله. عندما نقرأ القرآن مثلا، اقرأ أي آية تتعلق بالله، آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم على كل شيء. الله هو القائم على حياتك، القائم على دراستك، القائم على تعلمك للقرآن، القائم على رزقك، القائم على وظيفتك، القائم على كل شيء في حياتك. إذن تتوكل عليه، لا تأخذ سنة ولا نوم. الله أكبر، الله تعالى لا تأخذ أدنى سنة يعني نعاس ولا نوم إلى آخر الآية. الله أكبر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. تقرأ آيات عن الآخرة مثلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هذه الأرض التي نمشي عليها ستشهد لك أو عليك. تقول: فلان كان يقرأ علي القرآن، فلان كان يصلي علي ويقوم بالقرآن. ستشهد لك هذه الأرض، تنطق. كيف تنطق؟ بأن ربك أوحى لها. الله أكبر، الله على كل شيء قدير. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله أكبر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي خير أنتم تعملونه وتقومون به في هذه الحلقات المباركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا إله إلا الله. يعني أنتم عندما تجلسون مع القرآن الكريم وتراجعون، كم تفوزون بالحسنات العظيمة عند الله تعالى. هذا خير جليس في الدنيا، وهذه في الحقيقة هبة من الله تعالى لكم. الله تعالى اصطفاكم. الله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا القرآن عندما تشعر في قلبك أنك تحب القرآن، تريد أن تحفظ القرآن، هذا معناه أن الله اصطفاك، اختارك، مثل ما يختار الأنبياء عليه الصلاة والسلام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. كذلك الله تعالى يختار من أتباع الأنبياء من يقومون برسالة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، وأعظم علم هذا القرآن الكريم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكم تفوزون بالأجور والحسنات عندما تراجعون القرآن. استشعروا هذه الأحاديث، في فضل القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله تعالى يقول عنهم: يرجون تجارة لن تبور. الله يعظم هذه الأعمال فيسمي تلاوة القرآن تجارة لن تبور، لن تخسر، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور سبحانه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ذات يوم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ هذه أسماء أودية في المدينة النبوية المنورة. قال: فيرجع إلى أهله بناقتين كوماوين، ناقتين سمينتين عظيمتين السنام، عظيمتي السنام، من غير إثم ولا قطيعة رحم. يعني واحد يخرج مسافة يسيرة ويرجع إلى بيته بناقتين عظيمتين. طبعا في زمانهم الناقة يعني هذه يعني من أعظم وسائل النقل والسفر، يعني مثل الآن سيارة فارهة. يقول: أيكم يريد أن يذهب إلى المكان الفلاني ويرجع بما شاء الله السيارات التي تعرفونها من أفخم السيارات بدون إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث آيات خير له من ثلاث، وأربع آيات خير له من أربع، ومن يعني أعدادهن من الإبل. فهذا القرآن إخوة بركته عظيمة، أجره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم يعني خيرية مطلقة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا يوجد أحد أفضل منك. إذا أقبلت بصدق وإخلاص على تعلم القرآن، أنت تتعلم القرآن لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، والذي يحب الله يحب كلام الله، الذي يحب الله يحب أن يناجي الله وأن يكلم الله. أنت عندما تقرأ القرآن كأنك تكلم الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن في صلاته كان إذا مر بآية، كما ذكر حذيفة رضي الله عنه عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران. قال حذيفة رضي الله عنه: يقرأ قراءة مترسلة، يعني قراءة بطيئة بترسل بتمهل. إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، إذا مر بآية فيها تسبيح تعظيم لله سبح الله، يعني كأنه يخاطب الله والله يخاطبه بهذا القرآن الكريم. بعض السلف يقول: قلت لنفسي: يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله. قال: فجاءت الحلاوة. عيش في عالم آخر وأنت تقرأ القرآن، تعيش مع الله مع أهل الجنة. جاء عن بعض السلف، أظن أبو سليمان الطائي رحمه الله تعالى، أنه كان طفلا صغيرا فكان يقرأ يحفظ القرآن، وصل إلى سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المهم يقرأ السورة ويحفظها، وصل إلى صفة أهل الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأعجبته هذه الآيات، كأنه يعيش في الجنة مع هؤلاء الأبرار. فرأته أمه ذات يوم وهو مستقبل الجدار وهكذا يعني يكرر هذه الآيات يكرر هذه الآيات، فخافت عليه، ظنت أنه أصابه جنون أو مس أو شيء. يا جالس طفل جالس وحده أمام الجدار ويقرأ يقرأ يقرأ، يا بني ما الذي حصل لك؟ قالت: أنت ماذا تفعل؟ قال: أنا اتركيني يا أمي، أنا مع الأبرار. من هؤلاء الأبرار؟ قرأ لها من سورة الإنسان. المهم فحتى وصل: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فسأل أمه، قال: يا أمه ما سعيهم؟ الله يقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ما سعيهم يا أمة حتى أكون مثلهم أدخل جنة؟ فما درت ما تقول له. فقال له والده: سعيهم أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، يكثرون من لا إله إلا الله، فما رؤية بعد ذلك إلا وهو دائما يلهج بلا إله إلا الله، طفل صغير. سبحان الله، هذه الآيات أثرت فيه وأخذت بعقله وجعلته يعيش مع أهل الجنة ويشتاق للقائهم، وهكذا غرس الوالد في قلبه أن سعي هؤلاء لا إله إلا الله أطيب كلمة وأعظم كلمة نقولها في حياتنا، لا إله إلا الله. فكان هذا الطفل الصغير دائما يكرر لا إله إلا الله. هكذا القرآن يفعل بصاحبه، يجعله مستقيما على طاعة الله، يعني ما يكون مع هذه الدنيا وسفاسفها وملذاتها. القرآن والله لو لم تكن يعني من بركات القرآن سوى أنه يخرجك من أوحال الدنيا ويجعلك تعيش مع الله، لكفى بهذا شرفا وفضيلة. انظر إلى حال الناس اليوم الذين لا يقرؤون القرآن، أو حال الشباب والفتيات، يعني نسأل الله يهديهم أجمعين، يهدينا معهم، يعني ما يعرفون القرآن. أنا قبل أيام كنت في محاضرة مع شباب يعني كبار، فكنت ذكرت لهم الحث على تلاوة القرآن وحفظ القرآن فسألتهم سؤالا، لأن واحد سألني قال: يا شيخ، كيف نجدد إيماننا؟ كيف نحب الله أكثر؟ فقلت له: أسألكم سؤال، من منكم ختم القرآن من رمضان الماضي إلى شهر ربيع الأول؟ الآن نحن في شهر ربيع الأول، يعني 5 أشهر مرت على رمضان. طبعا كل واحد أخذ ينظر إلى صاحبه. قلت: كم تقرؤون من القرآن؟ سكتوا. يعني يا شيخ نحن ما نقرأ، أحيانا نقرأ، ممكن أقرأ إذا وجدت وقت قبل الصلاة، بكرت إلى المسجد قرأت لي صفحة نص صفحة وأقيمة الصلاة، وهكذا نعيش حياتنا بدون قرآن. لا إله. قلت: كيف تريد إذن أن تزداد حبا لله وتعظيما لله وتشعر بحلاوة الإيمان وأنت ما عندك هذا الروح، هذا النور غير موجود في حياتك؟ وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. انظر إلى بيت، ما شاء الله بيت جميل وفيه الألوان الأصباغ الملونة والمزركشة، يعني شوف بيت جميل وشوف بيت متهدم، شوف المقارنة بينهما. هذا حال الذي في جوفه القرآن، وهذا حال بيت المتهدم الخرب المهجور. هذا حال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، ما يحفظ شيء من القرآن. فالله نقول هذه والله أعظم نعمة أنتم فيها الآن، لأن الذي ينشغل بالقرآن يكون له شغل شاغل يشغله في هذه الدنيا، وشغل هو أحلى شغل وأحسن شغل وأعظم شغل، وسيجد بركة هذا الشغل في حياته وفي قبره ويوم القيامة. ماذا نريد ونحن نقبل على القرآن؟ همنا نتلو القرآن، نحفظ القرآن، نراجع القرآن، نعرض القرآن. والله هذه أجمل حياة. انظر إلى أهل الدنيا الذين ما يعرفون القرآن ولا يحفظون القرآن، ماذا يفعلون؟ مساكين، كثير من الشباب يعيشون في عذاب. ننصحهم: يا فلان اقرأ قرآن، احفظ القرآن، ما يذهب. طيب ماذا يفعل؟ يجلس البيت هكذا يقول ملل، ماذا أفعل؟ يلعب يرجع ملل، يقتله هذا الملل في حياته، لأنه ما عنده هدف في حياته، ما جعل القرآن هدفه في الحياة. ممكن يقرأ هكذا قراءة عابرة وخلاص، حتى يقال نقرأ القرآن، لكن قلبه معلق بالشهوات والدنيا والألعاب واللهو. فسبحان الله، مهما تلذذ بالدنيا، الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى من الدنيا شيئا يستحق أن ننشغل به إلا ماذا؟ ذكر الله وما أعان على ذكر الله أو العلم النافع أو عالما أو متعلما، لأن هذا الذي يقربنا إلى الله. أما الدنيا تبعدك عن الله، واللعنة طرد من رحمة الله. وأعظم ما تتعلم هذا القرآن الكريم أو عالما أو متعلما. فعندما أنت تشغل وقتك بالقرآن والله ما تشعر بهذا الملل، إذا أخلصت النية وصدقت النية. أنت تقرأ القرآن لأنك تحب الله. فروى بن نوفل رحمه الله، هذا من التابعين، قال خرجت من بيتي، قال فإذا أنا بخباب بن الأرت رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين، قال فأخذ بيدي وقال لي تقرب إلى الله بما استطعت، فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، من تلاوة القرآن الكريم، هذا أحب شيء عند الله. ولهذا انظروا إلى يعني عظمة القرآن. القرآن يرفعك في الدنيا قبل الآخرة. عمر رضي الله عنه كان في موسم الحج فرأى أميره على مكة، فقال من استخلفت على أهل الوادي على أهل مكة؟ كيف أنت تأتي وتترك مكة بدون أمير؟ فقال جعلت عليهم ابن أبزة. فعمر استغرب، قال من ابن أبزة هذا؟ قال هذا مولى من الموالي. قال جعلت عليهم مولى من الموالي، يعني عبد تجعله أميرا على أهل مكة. فقال يا أمير المؤمنين، شوف لماذا، قال إنه قارئ لكتاب الله. قارئ في زمانهم يعني حافظ، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن رفع لك. وذلك في الصلاة يقدم حافظ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. حتى في غزوة أحد عندما استشهد 70 صحابيا، عدد كثير، فكانوا يحفرون القبور فيدفنون في القبر الواحد 2، يعني من باب التيسير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدموا، يعني إلى جهة القبلة، أكثرهم قرآنا. انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن الكريم فيقدمون حتى في القبر في اللحد. تأمل، ويوم القيامة الله أكبر كيف تكون الرفعة العالية لصاحب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال في الحديث يقال لصاحب القرآن، تأملوا، ما قال لحافظ القرآن ولا لقارئ القرآن، ولا قال لصاحب القرآن. صاحب القرآن يعني يصبح القرآن هو أنيسك في الدنيا، يعني وقت القرآن هذا أحلى وقت عندك في حياتك، هذا صاحب القرآن، فتكثر من تلاوة القرآن. وقال علماء يدخل في هذا حافظ القرآن، لأن الذي يصاحب القرآن مصاحبة يعني طويلة في حياته لابد أن يحفظ القرآن. فصاحب القرآن هو حافظ القرآن الذي يتمتع بالقرآن، أصبح القرآن أنيسه في هذه الدنيا. مثل ما تحب أن تجلس مع أصحابك وتلعب معهم، يصبح القرآن هو أنيسك في الدنيا، صاحب القرآن. هذا يذكرني بقصة النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو صغير، يعني عمره 7 سنوات تقريبا، كان الأطفال يأخذون بيده يقولون له تعال العب معنا، فيبكي يقول لا اتركوني مع القرآن أقرأ القرآن. كان يديم قراءة القرآن. رآه الشيخ ياسين المراكشي، رأى مثل هذا المنظر فيعني تفطن وتفرس في هذا الطفل الصغير، فذهب إلى والده وإلى صاحب الكتاب وقال له اعتني بهذا الطفل، هذا سيكون أعلم أهل الأمة وأزهدهم. وبالفعل يعني قال من وين عرفت هذا، أنت تعرف الغيب؟ قال لا، لكن اعتني بهذا الطفل. وبالفعل يعني حفظ القرآن يعني وهو قريب البلوغ، وأصبح إماما من أمة المسلمين، هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى. حتى كان والده يجعله في دكانه، فكان لا ينشغل بالبيع والشراء عن القرآن الكريم. سبحان الله، تأملوا كيف رفعه الله تعالى. الآن كثيرا ما نذكر إمام النووي ورياض الصالحين كتابه، والأربعين النووية كتابه، هذا في كل بيت وفي كل يعني دورات أهل العلم يدرسونها. والله أكبر، تأملوا رفعه الله بهذا القرآن. حتى يعني في ترجمة للإمام النووي، هذا من تلاميذه ابن العطار رحمه الله، لما ترجم له من أوائل ما ذكر أو أول صفة ذكرها، قال كان كثير التلاوة للقرآن الكريم. سبحان الله. فيقال لصاحب القرآن اقرأ. شوف، صاحب القرآن اللي يحفظ القرآن، يفهم معاني القرآن، يتدبر القرآن، يعمل بالقرآن، يتخلق بأخلاق القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ارتقي اصعد في الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آت تقرأها. فيكون منزلك في الجنة أو منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. تخيل واحد حافظ القرآن كله، يعني سيكون في أعلى مراتب الجنة، في الفردوس الأعلى، يجاور الأنبياء، يجاور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. الله أكبر، هذا فضل عظيم. وذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها، ثبت عنها أنها قالت: عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، فمن حفظ القرآن فليس فوقه أحد. الله أكبر. فماذا نريد؟ وجاء أيضا في الحديث أن يأتي القرآن يأتي شفيعا لصاحبه، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة فيقول لله تعالى، يقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، فيقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله تعالى عنه، ويقال: اقرأ وارتقي. الله أكبر. بل من كان سببا في حفظ هذا الولد للقرآن أيضا تكون له الكرامة، يعني الوالدان والذين يحفظون القرآن يكون لهم الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، ضوءهما مثل ضوء الشمس. فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر. فهكذا القرآن يعني يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هناك ملائكة ما عندهم إلا قراءة القرآن، والصافات صفا فالتاليات ذكرا، يتلون القرآن الكريم بأيديهم، هذه الصحف يقرؤون القرآن. فصاحب القرآن الذي يحفظ القرآن وهو ماهر بالقرآن ما يخطئ فيه، يصبح القرآن مثل الفاتحة، يكون مع السفر الكرام البررة. وقال: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق يخطئ وكذا، فله أجران. الله أكبر، ما يحرم صاحب القرآن من الخير. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أهل القرآن، قال: إن لله أهلين من أهل الأرض. تعجب الصحابة: من؟ كيف يكون لله أهل؟ هل الله له أهل؟ الله ليس له ولد ولا لم يلد ولم يولد سبحانه جل وعلا، ولم تكن له صاحبة، كيف يكون له أهل في الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. الله أكبر. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. فماذا نريد بعد يعني هذه الكرامات العظيمة لصاحب القرآن؟ والله هذا أنفس شيء في الدنيا. عمر رضي الله عنه عندما جيء له بالأموال من كل مكان. تعرفون الدولة الإسلامية في زمان عمر اتسعت في مشارق الأرض ومغاربها، فجيء له بالغنائم والخراج، يعني الأموال التي تجمع من بلاد الكفار توزع على المسلمين. فقال له مولاه خادمه، يقول له: يا أمير المؤمنين، لما رأى الأموال كثيرة، يا أمير المؤمنين، هذا من فضل الله. قال: هذا فضل الله. فعمر رضي الله عنه قال: كذبت. هو كذبت يعني أخطأت. طب صحيح هذا من فضل الله، لكن عمر رضي الله عنه يريد أن يربط قلبه بحقيقة الأمر، ما هو الفضل الحقيقي في هذه الدنيا. قال عمر رضي الله عنه: كذبت، فضل الله القرآن. لا تقول لي هذه الأموال الكثيرة فضل الله، صحيح الله رزقنا وأعطانا، لكن فضل الله الحقيقي العظيم هو القرآن. ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالقرآن والإسلام، بالقرآن، فبذلك فليفرحوا، بالقرآن فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن خير من الدنيا وما فيها، والله خير من الدنيا وما فيها. أنا بعض المحفظات القرآن الكريم الأهل يقولون لي عندنا في الحلقة ما شاء الله طالبات كبار، أمهات، يعني كنا يشتغلنا في الطب، طبيبة أسنان وطبيبة كذا وطبيبة كذا، ويعني ومختلف التخصصات العلمية، لكن سبحان الله بعد أن يعني كبرنا في السن عرفوا أن حقيقة الفضل في هذه الدنيا وأعظم شيء في هذه الدنيا هو القرآن، فتركنا الأعمال وتركنا هذه الدراسة التي درسناها والأعمال التي قمنا بها، جزاهم الله خير، خدموا ونفعوا الناس ونفعوا المسلمين، لكن في نهاية المطاف تحسروا على ما فات من حياتهم. قالوا: نحن إذا غادرنا هذه الدنيا بدون أن نحفظ القرآن كأننا ما فعلنا شيئا، مهما كنت دكتورة ولا كنت يعني مديرة ولا هذا ما يغني عني شيئا. كيف ألقى الله يوم القيامة؟ ما في أحسن من تعلم القرآن وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا ذكر الذهبي في ترجمة أبي منصور الخياط، هذا كان من بعض من السلف رحمهم الله تعالى. كان أبو منصور الخياط أعمى ومع ذلك يريد أن يخدم دين الله، وكان يجلس مع الصبيان يعلمهم سورة الفاتحة فقط، يعني ما عنده إلا أن يعلم الصبيان سورة الفاتحة فقط، ما عنده شيء آخر. فلما مات رؤية في المنام، رآه بعض أصحابه في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي بتعليم الصبيان سورة الفاتحة. الله أكبر. شوف، تخيل أنت هذا الولد الذي يحفظ القرآن، يحفظ على يديك سورة الفاتحة، كل ما يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة أنت يكون لك أجر. أي تجارة أعظم من هذه التجارة؟ أي عمل أشرف من هذا العمل؟ الله أكبر. وذلك السلف كانوا يعظمون من شأن القرآن، من يدرس القرآن ويتعلم القرآن. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له ولد اسمه حماد، فكان صغيرا ذهب به والده إلى الكتاب حتى يحفظ القرآن مثل حلقات التحفيظ، فلما انتهى من سورة الفاتحة أعطى الإمام أبو حنيفة، وكان الإمام أبو حنيفة عنده مال، يعني صاحب مال وغنى، فأعطى شيخ ابنه، معلم ابنه، أعطاه 500 درهم. كان في زمانهم الدرهم الواحد ممكن أن تشتري به شاه، يعني تشتري رأس غنم، عنزة يعني ما يقولون، أو تيس، بدرهم واحد. يعني الدرهم في زمانه ممكن يساوي الآن في زماننا الرأس الواحد ممكن تشتري ب500 درهم. تريد تشتري ذبيحة تشتريها ب500 درهم تقريبا أو 400 درهم. تخيل أعطاه 500 درهم ممكن يشتري 500 رأس. فاستكثر الشيخ هذا، شو قال؟ هذا كثير، أنا ما فعلت شيء، أنا حفظت سورة الفاتحة. قالوا لو كان عندنا زيادة لازدناك. تعظيما للقرآن، الله أكبر، تعظيما للقرآن. فهكذا اعرفوا قدر النعمة التي أنتم فيها. والله عندما تنشغلون بالقرآن بصدق وتخلص النية أنك تريد تقرأ القرآن أولا حتى تزداد حبا لله، هذا كلام الله. أنا ما أقرأ القرآن حتى والله عندي مسابقة فقط، ولا عندي حلقة تحفيظ أذهب وأنا كاره وأنا مستثقل، والآن الشيخ سيقول لي ماذا حفظت وأنا ماذا ما حفظت وما راجعت. لا، اذهب حتى لو ما راجعت، قل الحمد لله بارك، أن أذهب إلى الحلقة وأراجع هناك وأقرأ، إن فتح الله لي سم وقرأت بدون خطأ الحمد لله، وإن أخطأت غدا سأصلح وهكذا وأراجع نفسي. اذهب بقلب مطمئن، بنفس فرحة، بصدر منشرح، وأنت تذهب إلى حلقة القرآن أنت تذهب إلى هذه الحلقات التي هي أعظم مجالس الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ماذا نريد أعظم من هذه الفضائل؟ الله أكبر. فيا يعني أبنائي وبناتي، والله أنا أقول لكم اعرفوا قدر النعمة التي أنتم فيها. أنتم ما دمتم من أهل القرآن تحفظون القرآن فأنتم على خير عظيم لا أعلم به إلا الله. الله تعالى اصطفاكم واختاركم وأحبكم. الله تعالى ما يعطي هذه النعمة، يجعل النبوة في صدرك، هذا الوحي الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في صدرك. والله هذا ما يجعله الله إلا لعبد أحبه الله، يريد أن يرفعك، يريد أن يقربك إليه فيحبب إليه كلامه. فاعرفوا قدر هذه النعمة التي أنتم فيها. تعاهدوا القرآن، اجعلوا القرآن دائما معكم، ما يكون القرآن فقط لأجل حلقة، لا، القرآن هو حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. إيش معنى من لم يتغن بالقرآن؟ طبعا المعنى المشهور التغني بالقرآن يعني حسن ترتيل القرآن، عندما تقرأ القرآن على أحكام التجويد المعروفة، هذا التغني بالقرآن. وكذلك ذكر ابن حجر معاني لهذا الحديث، ذكر من المعاني أن العرب كانوا يعني إذا كانوا يمشون أو في أسفارهم أو واحد جالس هكذا يعني ما عنده عمل يتغنى بالأشعار التي كانوا يقولونها في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من الصحابة أن يستبدلوا بهذا، يستبدلوا بهذا القرآن، يجعلون بدل أن يتغنوا بالأشعار يتغنوا بالقرآن. يعني تقرأ القرآن في أي مكان، وأنت في السيارة تردد القرآن، وأنت ترجع بالباص مثلا من المدرسة أو تذهب إلى المدرسة تقرأ القرآن من حفظك، وأنت يعني جالس هكذا تقرأ القرآن، تنتظر عندك موعد تقرأ القرآن، وأنت تذهب تمشي إلى المسجد تقرأ القرآن. ستجد نفسك أصبح حفظك متينا للقرآن الكريم. لماذا؟ لأنك تمر على محفوظك في كل، يعني اللي يحفظ خمسة أجزاء، لو كان يتغنى بالقرآن يعني بهذا المعنى أنه دائما يتغنى بالقرآن في كل أوقاته، ما تمر عليه يعني ثلاثة أيام أربعة أيام إلا وهو يختم كل ما حفظه. وهكذا الذي يحفظ نصف القرآن، إذا كان يتغنى بالقرآن أقل شيء يمكن يقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء، يعني كل أربعة أيام يختم القرآن، يختم محفوظة. اللي يحفظ القرآن كله هكذا، إذا كان يتغنى دائما بالقرآن، القرآن معه يشعر بحلاوته. والله يعني ما تمر عليه أيام، أسبوع، عشرة أيام إلا هو يختم القرآن ختمة بعد ختمة بعد ختمة. هذا خلاص ما يحتاج يقول للشيخ راجع وكرر، لأن أصلا هو يكرر القرآن دائما في حياته. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحرنا في شهر رمضان مع زيد بن ثابت وهو من كبار الصحابة، أنس كان صغيرا، فيقول تسحرنا مع زيد، أو آسف، أنس يروي عن زيد هذا الحديث، يروي عن زيد، أنس يروي هذا الحديث الذي سأقوله، يروي عن زيد بن ثابت، يقول زيد رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، هكذا يقول. فقال له أنس، يقول أنس لزيد، كم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وإقامة الصلاة؟ فقال له زيد ماذا؟ ما قال مثلا، طبعا ما كان عندهم ساعات، يقول نص ساعة ولا ساعة ولا كذا، لكن إيش قال له؟ قال قدر 50 آية. كيف عرف قدر 50 آية؟ لأنهم كانوا يشغلون أوقاتهم بتلاوة القرآن، يشغلون أوقاتهم بهذا، لأن معناه أنه هو جرب وقرأ بين الأذان، بين السحور، والسحور يكون يعني قبل الأذان بقليل، فقرأ 50 آية فأقيمت الصلاة، وهذا تقريبا هو الوقت بين الأذان والإقامة، يعني هكذا كانوا يستغلون أوقاتهم بتلاوة القرآن. فهكذا تفعل إذا جعلت القرآن دائما على لسانك وأنت في أي مكان، والله ستشعر ببركة عجيبة في حياتك، بركة عجيبة في حياتك. وذلك كان بعض المحدثين ينصح طلابه، يقول أكثروا من تلاوة القرآن، لا تنشغلوا بطلب مثلا الحديث أو كذا عن القرآن، أكثروا من تلاوة القرآن، فإنه يتيسر لكم إذا قرأتم القرآن من أعمالكم ما لا يتيسر لو لم تقرأوا. فيقول واحد من طلاب الحديث، يقول جربت هذا في نفسي، قال كنت كلما أكثرت من تلاوة القرآن فتح الله لي في حفظ الحديث وقراءته ما لم يفتحه لي إذا لم أقرأ القرآن. سبحان الله، تأمل، والله الذي يقرأ القرآن يوفق في دراسته، يجد بركة في حياته، طمأنينة في قلبه، ما يشعر بالملل، يكون عنده شغل شاغل، ثم مع قراءة القرآن تدبر القرآن، معاني القرآن. يعني هذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص، من صغار التابعين، هو ولد سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل، فكان يقرأ على والده، يسمع القرآن على والده، كان يقرأ سورة الماعون، فمر على قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالولد يعني خاف، شوف كيف يتأمل هذه الآية، فكر فيها، قال يا أبتي وأينا لا يسهو في صلاته، كل واحد منا يسهو في الصلاة، كيف الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فقال له والده، قال ليس هذا، يعني ليس هذا المعنى هو المعنى المراد الصحيح، لا، قال هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لأن الله قال في الآية إيش؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال في صلاتهم ساهون، لا، قال عن صلاتهم، يعني يؤخر الصلاة عن وقتها. شوف كيف القرآن يجعل الولد والطفل يعني أو الذي يتعلم القرآن يفكر في كل آية، فكروا في كل آية، اسألوا الشيخ عن أي آية تشكل عليكم، كلمة ما عرفتموها، ما معنى هذه الآية؟ فهكذا تتلذذ بالقرآن الكريم، تقرأ بالقرآن في صلاتك وأنت تصلي النوافل، تصلي السنن الراتبة، تصلي شيء من الليل قبل ما تنام شفع الوتر، تقرأ شيء من القرآن قبل ما تصلي شفع الوتر، تتلذذ بالقرآن. هكذا نريد أن تكون حياتكم كلها قرآن، ستجد البركة واللذة والراحة والطمأنينة في حياتك. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على هذا المركز المبارك وأن يجزيهم خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، أن يجعله لنا نورا وهدى وشفاء ورحمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الذي أعتبره في الحقيقة يعني يعني أنا أول من يستفيد من هذا اللقاء في الحقيقة، أذكر نفسي وأولادي أبنائي وبناتي، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقيام بهذه المسؤولية العظيمة بالقرآن الكريم، أن نكون حقا من أهل القرآن الكريم، وأن ننشر هذا القرآن غدا بإذن الله، تكونون من الدعاء إلى الله تعالى، وممن يعلم القرآن وينشر القرآن تعليما، ويدرس الناس القرآن، سواء كان من تحفيظ القرآن أو مدارسة القرآن معانيه أو تفسير القرآن. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.